أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عرضنا الروايات التي استدل بها على القول المشهور أو الأشهر بحسب تعبير المحقق، وقلنا أنه يوحي وصفه بالأشهر، يعني الذي يحدد الغروب بذهاب الحمرة المشرقية من فوق قمة الرأس. قلنا أن وصفه بالأشهر حسب تعبير المحقق يوحي بأن القول الآخر الذي يقول أن المغرب يتحقق بسقوط القرص هو مشهور، لكن هذا أشهر من هذا. المهم أننا ذكرنا جملة من الروايات التي تدل بها على هذا المطلب، على هذا القول، وبدأنا بمناقشتها تفصيلا واحدة واحدة. وأتذكر أننا وصلنا إلى الرواية الرابعة من الروايات التي استدل بها، وهي أمامكم. الرواية الرابعة هي خبر أبان بن تغلب. ربما بالورقة هذه المطبوعة الأحاديث يوجد تبديل بالتسلسل بين 4 و5، فيرجع يعني ملاحظة حتى تتابعون ويانا. الرابع بحسب التسلسل اللي نستعرضه هو خبر أبان بن تغلب اللي أمامكم، وكان كما ترون هو: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب. فالمستدل قال: واضح إذن أن صلاة المغرب هي بعد مغيب الشمس بوقت، هذا الوقت هو الذي كان يوتر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الفجر، يؤدي فيه صلاة الوتر. فهذا المقدار من الوقت بين الغروب وبين صلاة المغرب هو هذا الذي يكفي لذهاب الحمر، والذي هو كان قبل الفجر يؤدي فيه الوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا قرب دلالتها كما نتذكر. والخبر طبعا مناقش من جهة السند، فإنه ضعيف لأن فيه إسماعيل بن أبي سارة وهو لم يوثق، وإن كان الذي يعتمد على كبرى أن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فإنه روى عن إسماعيل بن أبي سارة، لكن قلنا أن هذه الكبرى غير تامة عندنا، واكتفينا بنصفها أن ابن أبي عمير لا يرسل إلا عن ثقة، أما لا يروي إلا عن ثقة هذا لم نوافق عليه. فبعضهم أجاب إذن عن الإشكال من جهة إسماعيل بن أبي سارة باعتبار أن الراوي عنه هو ابن أبي عمير. وتناقش دلالتها أيضا من جهة أن احتمال أن صلاة المغرب المذكورة هنا هو بلحاظ أدائها، أداء صلاة المغرب، وليست هي الرواية بصدد تحديد وقت صلاة المغرب. فيمكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو بحسب قول الإمام الصادق عليه السلام، كان يؤخر صلاة المغرب عن غروب الشمس الذي هو وقتها لأجل استحقاق تأخير صلاة المغرب عن وقتها، وهذا دلت على رواية أخرى كما ذكرنا في قول الإمام عليه السلام: مسوا بالمغرب قليلا. فالرواية إذن هي بلحاظ أداء صلاة المغرب وليس بلحاظ وقت صلاة المغرب، ليس فيها حديث عن الوقت وإنما عن الأداء. والأداء نعم نحن أيضا نقول أنه وإن كان وقتها عند سقوط القرص لكن يستحب تأخيرها إلى ذهاب الحمرة، ولذلك دلت عليه قلنا روايات أخرى كقول عليه السلام: مسوا بالمغرب قليلا. فإذا هذه الدلالة هذه الرواية أيضا غير تامة، لأنها تتحدث عن أداء الصلاة وليس عن وقت الصلاة. السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك ناقشها من جهة أخرى، وهي قوله، نقرأ نص وأعاد نفس الكلام طبعا السيد الخوئي، قال السيد الحكيم: إن ذكر هذا وجه آخر للسيد الحكيم، نحن ناقشناها من جهة أن هذا التأخير الاستحباب وليس لتحديد الوقت. قال: إن ذكر نفس الصلاة لا وقتها يمكن أن يكون من جهة فصل الصلاة عن المغيب غالبا بالسعي إلى المسجد والأذان والإقامة، ولا يدل على تأخر وقتها عن المغرب. قال هذا الوقت من مغيب الشمس إلى صلاة المغرب الذي هو يمثل مقدار ما قبل الفجر يوتر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ليس لتحديد وقت صلاة المغرب، وإنما هذا الوقت الذي كان يصرف في اجتماع الجماعة على الصلاة وأداء مقدماتها من وضوء وكذا إلى آخره. وطبعا هذا التعليل غير تام، لأنه ما الخصوصية في المغرب إذن وكل الصلوات هكذا تستغرق دقائق من ما بين الأذان وبين الاستعداد لإقامة الجماعة فيها، فما هي الخصوصية في صلاة المغرب حتى يذكرها الحديث؟ إذن قلنا أن نلخص الوجه في المناقشة في الدلالة أنها تتحدث عن أداء الصلاة وليس عن وقت الصلاة، وأداء الصلاة يمكن كما نحن نلتزم الذين نقول بأن المغرب بسقوط القرص، نقول أنه لكن أداءها يستحب أن يتأخر قليلا إلى ذهاب الحمرة لأجل ما دل على أنه مشي بالمغرب قليلا، فهمني دلالة على المطلوب. إذن هذه الرواية الرابعة أيضا غير تامة، لا من حيث السند ولا من حيث الدلالة. أما الرواية الخامسة والتي هي صحيحة بكر بن محمد، يعني تكون في هذه المجموعة تكون رابعة، صحيحة بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل سائل عن وقت المغرب فقال إن الله يقول في كتابه لإبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، وهذا أول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق، وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق. تقريبا الاستدلال نتذكر قالوا في تقريب استدلالها أن يقول الإمام فلما رأى كوكبا ثم يقول وهذا أول الوقت، رؤية الكوكب عادة تكون ملازمة لذهاب الحمرة وليس لسقوط القرص، فإذا هذه لازمها لازم هذه الآية أن المغرب يكون بذهاب الحمرة حتى يمكن أن يرى الكوكب. وهذا طبعا الاستدلال في الرواية سندها صحيح صحيح بكر بن محمد، لكن المناقشة من حيث الدلالة، أولا يمكن حملها الرواية على الاستحباب خصوصا بقرينة آخر وقت المغرب، لاحظ قال وهذا أول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق، نحن نعلم أن تحديد الأوقات المغرب إلى منتصف الليل، فوقت الفضيلة هذا الذي ينتهي بغيبوبة الشفق، فالرواية إذن تحمل على أوقات الفضيلة، وبالدليل أيضا قرينة أخرى وهي يقول وأول وقت العشاء الآخر ذهاب الحمرة، أي الشفق الحمرة المغربية، وهذا وقت الفضيلة للعشاء، فالحديثة الرواية تتحدث عن أوقات الفضيلة بقرائن أوقات الصلاة أول، ثانيا أنها منسجمة مع توقيتات العامة، العامة الذين يقولون أن أول وقت المغرب هو سقوط القرص وآخر غيبوبة الشفق وأول العشاء ذلك إلى آخره، فإذا من هالناحية تكون موافقة للعامة وهذا يضعفها. الرد الثالث على الاستدلال بهذه الرواية أنه ننفي هذه الملازمة، هو استدل بالملازمة أن توجد ملازمة بين رؤية الكوكب وذهاب الحمرة، فلما جن علي الليل رأى كوكبا، فيعني الليل ملازم لرؤية الكوكب، من في هذه الملازمة فإن الكواكب ترى حتى في النهار أحيانا خصوصا كوكب واحد. فإذا هذه ثلاثة ردود على هذه الصحيحة، ملخصها أنها بصدد بيان أوقات الفضيلة وليس أوقات الفضيلة وليس أوقات الفريضة بقرينة كل الأوقات المذكورة فيها، ثانيا أنها مطابقة لأوقات العامة فليست هي ملائمة لأوقاتنا، وثالثا ننفي هذه الملازمة اللي استدل بها المستدل فإن رؤية الكوكب ليست ملازمة لهذا. هذا إذن الرواية الخامسة بحسب التسلسل ليست تامة. السيد الخوئي ذكر الوجه الثالث فقط وهو نفي الملازمة، لم يذكر الأول والثاني، لذلك رد عليه المقرر مقرر المستند وهو رحمة الله عليه الشيخ مرتضى البرجردي قدس الله نفسه، قال نحن نستطيع أن نقرب الاستدلال بتقريب آخر غير هذا التقريب الملازمة بين رؤية الكوكب وذهب الحمرة حتى تأتي وتنفي الملازمة. الوجه الثاني في الخوئي ذكر الوجه الثالث فقط. فقال الشيخ البروجردي نطرب تقريب آخر يسلم عما أورد عليه في المتن، وهو أن الصحيحة ناظرة إلى وقت جن الليل عليه. وفي اللغة جن الليل، جن الليل الاسم يعني مو الفعل، جن الليل على الشيء هو ستره له، ولا ستر إلا مع الظلمة المتأخرة عن الاستتار بكثير، أقله زوال الحمرة المشرقية عن قمة الرأس. فالعبرة برؤية الكوكب في هذه الحالة لا غير. هذا وجه آخر يطرحه الشيخ البرجي وموجود طبعا في المصادر. يقول أننا نستدل مو بالملازمة، نستدل بكلمة جن عليه الليل، والجن بمعنى الستر والتغطية، ولا يتحقق الستر والتغطية بمجرد سقوط القرص، وإنما يحتاج إلى مرور وقت كثير حتى يصدق جن الليل. وطبعا هذا الوجه مردود، لأن إذا كنت تريد هذا المعنى أخو هذا حتى ذهب الحمرة ما تكفي، وإنما نحتاج إلى بعد وقت أكثر إلى حتى يجن الليل بهذا المعنى الذي يقوله، فإذن أيضا لا تدل على المطلوب. الرواية السادسة وهي صحيحة شهاب بن عبد ربه، قال أبو عبد الله عليه السلام يا شهاب إني أحب إذا صليت المغرب أن أرى في السماء كوكبا، بنفس التقريب المتقدم. وجه الاستدلال هو بالملازمة، إني أحب إذا صليت المغرب أن أرى في السماء كوكبا، ومتى يرى الكوكب في السماء؟ إذا ذهبت الحمرة. فإذا هذه بالملازمة نستدل على أن وقت صلاة المغرب هو ذهاب الحمرة، وهذا طبعا الاستدلال بالرواية مردود. نحن سميناها صحيحة، سير الخوئي ناقش في سندها من جهة وجود محمد بن حكيم فيه، قال أن محمد بن حكيم لم يوثق وضعفه، لكنه نفس سير الخوئي في المعجم، معجم رجال الحديث، قال عن محمد بن حكيم بأنه مندوح، مستندا إلى رواية الكشي عن حماد أن الإمام أبا الحسن موسى عليه السلام كان يأمر محمد بن حكيم بالكلام والمخاصمة مع أهل المدينة، وكان يترضى عليه لأجل ذلك ويرضى على ما يفعله محمد بن حكيم. شاهدنا نحن سمعناها صحيحة لأن المقدار من المدح ربما يستفاد منه يعني قدر الرجل، وسيد الخوئي قال ذلك في المعجم، لكنه في المستند ضعف هذه الرواية، قال لوجود محمد بن حكيم وهو لم يوثق، نحن أخذنا بذلك. المهم أنها من حيث الدلالة أيضا لا تتم من عدة جهات. أولا أنها تتحدث عن الأداء وليس عن الوقت. يقول يا شهاب إني أحب إذا صليت المغرب، وقلنا قبل قليل وسنقول مرارا أن صلاة المغرب يستحب تأخيرها عن وقتها وهو سقوط القرص إلى ذهاب الحمرة. فالحديث إذا ليس عن الوقت وإنما عن الأداء، والأداء نحن نتفق معك على أن استحبابها استحباب أدائها يكون عند ذهاب الحمرة. فهذا إذن الوجه الأول للرد. الوجه الثاني قوله عليه السلام إني أحب، وأحب تعلمون تستعمل في الأعم من الوجوب ومن الاستحباب، فما الذي يعينها بالوجوب؟ لعل مدعي القول الثاني يقول احملها على الاستحباب، وقد يقول ان الظاهر في احب هو الاستحباب لا اقل من الاجمال. اذا ادعينا ان احب تستعمل في الجامع بين الوجوب والاستحباب فتكون مجملة من هذه الناحية. ولا الرد الثالث على الاستدلال بهذه الرواية نفي الملازمة التي استدل بها، وقد نفيناها الان في مناقشة الصحيحة السابقة، أننا نلف الملازمة بين رؤية الكوكب وبين ذهاب الحمرة حتى يستدل بها هذا المستدل. فإذا الرواية السادسة أيضا الاستدلال بها غير تام. ننتقل للرواية السابعة وهي خبر محمد بن علي قال صحبت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق، يعني السواد. وهي الرواية من حيث السند ضعيفة بمحمد ابن علي، وثانيا وهي من حيث السند ضعيفة غير تامة. ومن حيث الدلالة أيضا لا تتم دلالته لأنها تتحدث عن الأداء. رأيته يصلي المغرب، فالصلاة أعم من أن يكون وقت المغرب، وهذا ربما الإمام كان يؤخرها لعذر، والكلام يتحدث عن سفر، فربما الإمام كان يؤخر الصلاة قليلا عن وقت، فيريد أن ينتظر إلى منزل ما ينزل فيه أو إلى فد مكان ويصلي به. فلا تدل الرواية إذن على إضافة لا ضعف سندها، لا تحدد وقت الصلاة، وإنما تتحدث عن أداء الإمام للصلاة، ويمكن أن يكون الإمام يتأخر في أداء الصلاة، صلاة المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق، ربما لأنه لعذر أو لاستحباب اللي ذكرنا قبل قليل استحباب التأخير، أو لعذر، خصوصا وأن الرواية تقول صاحب الرضا في السفر، فربما كان في سفر ما يصلي في وقت الآن يريد أن يصل إلى منزل الله، أو للاستحباب. والرد الثالث هو ما نفينا من الملازمة، إذا أقبلت الفحمة من المشرق، ومتى تأتي الفحمة من المشرق؟ هو بمجرد سقوط القرص تنشأ مكانها حمرة في الشرق، ثم كل ما ترتفع الحمرة تحل محلها فحمة سواد يعني، وتصعد الحمرة ويحل سواد محلها، فهي الفحمة إذن تتحقق بمجرد سقوط القرص، ثم كل ما تنسحب الحمرة تنسحب خلفها الفحمة من السواد، فلا دليل إذن فيها هذه الرواية على المطلوب. هاي إذن الرواية السابعة. وصلنا إلى الرواية الثامنة، وهي خبر عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام: إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب، وكان يصلي حين يغيب الشفق. استدلوا بها على أنه هذه، وهي أولا من حيث السند، وإن كان سماها صاحب الجواهر بالموثقة باعتبار في سندها أحمد بن الحسن بن فضال وعمار الساباطي، وهؤلاء ثقات على غير الإمامية، فسماها بالموثقة باليحال هذين، لكن حقيقة سندها غير تام أصلا، فليست هي موثقة لوجود علي بن يعقوب الهاشمي في سندها وهو لم يوثق، فإذا سندها مشكل، وإن سماها في الجواهر بالموثقة، وأيضا من حيث الدلالة غير تامة. وأكثر هذه الروايات تلاحظون حينما نرد الاستدلال بها أصلا نقرب الاستدلال بها على القول الثاني وهو سقوط القرص، يعني تكون غالبا هي على القول الثاني أدل من القول الأول، وهذه منها: إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زانت الحمرة من مطلع الشمس. الشمس لها نقطة للطلوع تقابل نقطة الغروب، وهذه مطلع الشمس ونقطة الطلوع نقطة الشروق، تغيب عنها الحمرة وترتفع عنها بمجرد سقوط القرص، فهذه الرواية تدل على القول الآخر، لأن الحمرة متى تزول من مطلع الشمس؟ لو نقطة طلوع الشمس بمجرد سقوط القرص في الغرب. وصاحب القول الأول ما يدعي هذا، يدعي ذهاب الحمرة عن فوق النت الرأس، والرواية واضحة تقول زالت الحمرة من مطلع الشمس، وزوال الحمرة من مطلع الشمس عن نقطة طلوع الشمس في الأفق تكون بسقوط القرص من الغرب، فهذه على القول الآخر أدل هذه الرواية، إضافة إلى ما كنا من الإشكال في سندها. هذه الرواية التاسعة خاصة، فهذه الرواية خلنا نشوف لنا من لا من غير قابلة للنقاش. وأما الرواية التاسعة وهي خبر محمد بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت المغرب فقال: إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم. والسند ضعيف أيضا، بل أكثر من ضعيف، يعني فيه أكثر من شخص ما بين مجهول وما بين لم يوثق، وهو علي بن الحارث واحد وبكار، اكتب بكار لكن بعد التمحيص في الرجال هو بكار بن أبي بكر الحضرمي، وأحدهما مجهول والآخر لم يوثق في الرجال. فإذا هاي الرواية التاسعة من حيث السند غير تامة من جهتين، وأما من حيث الدلالة فهي مجملة، فقال: إذا تغيرت الحمرة في الأفق، ومتى تتغير الحمرة؟ يبدأ تغيرها من حين سقوط القرص، من حين سقوط القرص في جهة المغرب تحصل الحمرة في جهة المشرق، وتبدأ هذه الحمرة بالتغير ويحل محلها سواد، وهكذا إلى أن تنتهي الحمرة من جهة المغرب. فالرواية مجملة، متى تتغير الحمرة في الأفق؟ والتغير يبدأ في الحمرة من حين سقوط القرص إلى هذا الحمرة المغربية بعدين وراء ساعة أو أكثر المسمات بالشفق. فإذا من حيث السند هي غير تامة، ومن حيث الدلالة أيضا غير تامة. وأما الرواية العاشرة وهي صحيحة، صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: مسوا بالمغرب قليلا فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا. وقربوها بأنه هذا القبلية تعني المقدار الذي يذكر لأجل ذهاب الحمرة، لكن أيضا هذه قابلة للمناقشة من أكثر جهة. من جهة أولا لا يمكن الاستدلال بها لأن اختلاف البلدان في المطالع والمغارب هذه شاملة لكل بقاع الأرض ولكل بلد مشرقه ومغربه، يعني لا يمكن الاستدلال بهذا الكلام، الاستدلال به غير مفهوم. تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا، تغيب عندكم يكون المغرب عندكم، وتغيب عندنا يكون المغرب عندنا، وكل واحد له مشرقه ومغربه. وتوجد رواية ستأتي إن شاء الله هذا محل الشاهد يقول: وإنما عليك مشرقك ومغربك، فغروب الشمس إذن في عند قوم لا يلازمه أي تأثير على صلاة المغرب عند قوم آخر، لكل قوم مشرقه ومغربه وكل واحد يتبع أوقاته. أي أكثر من رواية دلت على ذلك. فإذا نحن المس بالمغرب قليلا على الاستحباب، الإمام سلام الله عليه يحث على أن تتأخر صلاة المغرب عن وقتها المحدد شرعا وهو سقوط القرص، وهذا قلنا أكثر. ثم أن هذا القليل هذا المستدل يعني صار عدة وجوه إذن لمناقشة متن هذه الرواية. الوجه الأول أن الاستدلال بالذيل تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا غير مفهوم، لأن لكل قوم ولكل بلد مشرقه ومغربه، فما يؤثر مغيب عند قوم على مغيب عند قوم آخر. ثانيا أنها تحمل على الاستحباب مسوا بالمغرب قليلا لما دل على أن المغرب يتحقق بسقوط القرص، فالجمع بين هذه الرواية مسوا بالمغرب قليلا وما دل على أن المغرب يتحقق بسقوط القرص حمل هذا الأمر على الاستحباب، وهذا سيأتي إن شاء الله به حينما نتحدث عن وجوه الجمع. المناقشة الثالثة في هذا السند هذا القليلا مسوا بالمغرب قليلا، هو يقدر واحد دقيقة دقيقتين ينتظر وراء سقوط القرص ويقول هاي صدق القليل ويقوم يصلي، فما الدليل على تحديد هذا القليل بذهاب الحمرة حتى يستدل به هذا المستدل؟ الوجه الرابع أننا يمكن أن نفهم المناقشة الرابعة، يمكن أن نفهم الرواية حتى نفهم انسجامها مع الزين. يقول مسوا بالمغرب قليلا فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا، الظاهر أنهم الإمام ويعقوب بن شعيب، ما أدري وين ساكن يعقوب بن شعيب، بس مثلا افترض يعني كان بالمدينة. أنا أقول أنا ما راجعت بس أحسنت لأني كنت يعني أريد أن المهم أقرب الفكرة وليس مهم الأشخاص. فربما كان الإمام في موضع مرتفع من المدينة أو بالعكس، ربما على كل الشخص هكذا نقرب الفكرة، هذا يعقوب بن شعيب كان ساكن في منطقة منخفضة من المدينة والإمام في منطقة مرتفعة، فكانت القرص يغيب عند يعقوب قبل أن يغيب عند الإمام لأن الإمام في منطقة مرتفعة بعد مطل على القرص، فيقول لا تستعجل بمجرد غابة عندك أنت تصلي، لأن احنا ترى بعدها ظاهرة عندنا انتظر شوية قليلا. فهذا وجهنا ربما، وهذا سيأتي إن شاء الله ذكر هذا الوجه ضمن وجوه الجمع بينهما، باعتبار كل مدينة مو اللي قاعد هنا إلى مغرب واللي قاعد هنا إلى مغرب، وإنما هم مدينة واحدة ومختلفة بالارتفاعات. فربما كان يعقوب ساكن في منطقة منخفضة فالقرص يغيب عنده في وقت بعد ظاهر القرص عند الإمام اللي ساكن في منطقة مرتفعة، فالإمام يقول له شوي انتظر مسوا بالمغرب قليلا، فإن القرص يغيب عندكم قبل أن يغيب عندنا. فما به دليل على مطلوبهم، بالعكس فيتدل على المطلوب القول الثاني أنه بسقوط القرص. لكن طبعا أبناء المدينة الواحدة يكون يتحدون، وهذا سنذكر المعنى حينما نبين فلسفة هاي التأخير الدقائق لماذا. سنذكر إن شاء الله هذه الوجوه ونقربها طبعا على زماننا. اليوم في بعض المدن صارت ناطحات سحاب وصارت غيرها، فإذا نعتمد على غياب عن أفق الرأي فواحد على عمارة ناطحات سحاب بعد يشوف القرص، فلا بد أن ننتظر دقائق حتى يكون جميع من في المدينة يغيب عنه القرص. هذا وجه من وجوه اللي نفهم بها هذه الرواية يعني اللي قلناها. إذن هاي الصحيحة أيضا هي أدل على القول الآخر وهو سقوط القرص وليس على هذا القول الأول.
المرتبة الطبيعية المرتبة الطبيعية التي يقول حكم من هو
هاي السابعين شمل هاي مضرب عنا الشمس أصلا فكون سوي لشارة هذا أخرى إنما نقرب على كل على سكان المدينة. صحيح صحيح. أجل الآن وصلنا إلى الرواية 11 وهي صحيحة عبد الله بن وضاح قال كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون أفأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل. فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك. تقريبها تقريب الاستدلال بها قالوا أنه السائل عبر قال وتستتر عنا الشمس، فالمفروض أن القرص قد غاب وقد استتر، ومع ذلك الإمام لم يأذن له بالصلاة وإنما قال له انتظر حتى تذهب الحمرة من فوق الجبل وتنتظر حتى تذهب الحمرة، فمعنى أن وقت المغرب إذن يكون عند ذهاب الحمرة وليس عند سقوط القرص. واللي هنا ربما لصاحب الجواهر كلام، نعم هذا هو التقريب. قال صاحب الجواهر هنا أن قوله عليه السلام أرى إلى آخره إنما هو للاحتياط، لا أو لأنه عليه السلام اتقى من الأمر به لا للاحتياط، وإلا في الإمام عليه السلام لا يأمر عند السؤال عن الحكم الشرعي بالاحتياط إذ هو طريق. على كل صاحب الجواهر لأنه يعلم يوجد نقاش في هذا الاستدلال أنه الرواية نص بأن هذا الانتظار إنما هو لأجل الاحتياط وليس لأجل أن وقت صلاة المغرب هو ذهاب الحمرة، فهذه لا تدل على المطلوب. فصاحب الجواهر يرد على هذا ويقول أنه لا يمكن أن نتصور الاحتياط في حق الإمام عليه السلام. الاحتياط وظيفة الجاهل ووظيفة الشاك، والإمام عليه السلام لا يحتمل في هذان الاحتمالات. فالإمام سلام الله عليه إذن هنا لم يقصد بالاحتياط هذا الاحتياط الذي تفهمونه، وإنما يقصد الاحتياط الوجوب يعني هنا، وليس الاحتياط التفهمون هذا حتى تحملوا الرواية على الاحتياط كما سيقال في بعض الوجوه الذين يقولون بأن المغرب بسقوط القرص، يقولون أما الانتظار هذه الدقائق لذهاب الحمرة فهو للاحتياط أو لتيقن الغروب ونحوها مو لتحديد وقت المغرب. فصاحب الجواهر يرد يقول ما يتصور الاحتياط في حق الإمام لأن الاحتياط إنما وظيفة الجاهل بالحكم يحتاط أو الشاك بالحكم يحتاط، والإمام ليس في مقام لا يتصور فيه الشك ولا الجهل حتى يقول وتأخذ بالحائطة لدينك. على كل لكن هذا الكلام أيضا مردود لأن الاحتياط الذي نظر إليه صاحب الجواهر ورد عليه بهذا الرد هو الاحتياط في الشبهات الحكمية، أما الاحتياط المأمور به بالرواية فهو الاحتياط في الشبهات الموضوعية باعتبار أن هذا الرجل واضح شاك بتحقق هو لا يقصد باستتار الشمس طبعا سقوط القرص بين منطقة جبل كما ترون. يقول يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عن الشمس وترتفع فوق الجبل ويؤذن أفأصلي حين أذن. فالرجل كان في شك وشبهة موضوعية، هل إن سقوط القرص كان حقيقيا أم أنها خلف الجبل؟ فالإمام أمره بالاحتياط في الشبهة الموضوعية، فهذا لا يرد عليه هذا الكلام الذي قاله صاحب الجواهر، هذا يقال في الشبهة الحكمية. الرواية الأخرى الثانية عشرة وهي خبر جارود، قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا جارود ينصحون فلا يقبلون، وإذا سمعوا بشيء نادوا به أو حدثوا بشيء أذاعوه. قلت لهم مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم. هذا قضيت أبو الخطاب، فأنا الآن أصليها إذا سقط القرص. أولا نناقشها من حيث السند، يعني ما هو تقريبا الاستدلال الأول للمستدل بها. يقول أن الإمام لاحظ كان أمر بأن تصلى صلاة المغرب حين ذهاب الحمرة بقرينة قليلا، بقرينة قليلا، لكنه لما حدثوا به وصار المورد مورد تقية فالإمام رجع يصلي إذا سقط القرص. فالصلاة عند سقوط القرص إنما للتقية وليس لأن سقوط القرص هو موعد صلاة المغرب لقرينة أذاعوه إلى آخره. هكذا نتذكر، احنا قربنا الروايات فيما سبق لكن نستذكرها من أجل المناقشة. المهم السند هي رواها الشيخ الطوسي بسنده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن جارود وأو في التهذيب أو وفي الوسائل و إسماعيل بن أبي سماك عن محمد بن أبي حمزة عن جارود. السند الأول اللي هو الشيخ بسنده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن جارود سند صحيح، لأن جارود هو جارود بن المنذر وهو الثقة بقرينة روايته عن أبي عبد الله عليه السلام. المشتركات لابد عندكم إن شاء الله مصادر اللي تعينكم على اكتشاف وتمييز هذه الأسماء المشتركة. فجارود هو مشترك لكن بقرينة روايته عن أبي عبد الله عليه السلام فهو إذن جارود بن المنذر، هو جارود بن المنذر ثقة. ابن رباط هو علي بن الحسن بن رباط، لأن أيضا هذا اسم مشترك. لماذا؟ بقرينة روايته عن جارود وهو ثقة. وطريق الشيخ إلى الحسن بن محمد بن سماعة طريق صحيح، فالرواية إذن صحيحة. لكن الاحتمال دخلنا أو الإشكال من جهة الأو أو الو، فهل هو هذا السند طريق آخر أم هو ترديد في السند؟ إذا ترديد في السند النتيجة تطبع أضعف المقدمتين أو زين. إذا هي و وإذا أو، إذا أو ترديد يعني، وإذا و معناه يوجد طريقان فيكفي صحة أحد الطريقين وتكون الرواية صحيحة. فالطريق الآخر قلنا في التهذيب أو وفي الوسائل و، إسماعيل بن أبي سماك عن محمد بن أبي حمزة عن جارود أيضا السند صحيح، لا مشكلة إسماعيل بن أبي سماك. وهذا الرجل لم يوثق بعنوانه وإنما في ترجمة أخيه إبراهيم، قال النجاشي عن أخيه إبراهيم ابن أبي سماك أو السمال طبعا موجود في المصادر، يقول إبراهيم ثقة هو وأخوه إسماعيل ابن أبي السمال رويا عن أبي الحسن موسى عليه السلام. هذا النص اختلفوا فيه، هل يستفاد توثيق إسماعيل أم لا؟ الكلام عن إبراهيم، إبراهيم أخوه، قال النجاشي إبراهيم ثقة هو وأخوه إسماعيل رويا عن أبي الحسن موسى. فهاي العطف وأخوه إسماعيل عطف على الثقة حتى يكون هم توثيق له، أم عطف على رويا يعني إبراهيم ثقة وهو وأخوه رويا عن، وحينئذ لا يستفاد منه التوثيق لإسماعيل. العلامة الحلي فهم الفهم الأول، قال هذا عطف على الثقة يعني ثقة هو وأخوه إسماعيل. أما السيد الخوئي قال لا، هذا عطف على روايات، يعني ثقتون خبر فقط لإبراهيم، وإبراهيم وأخوه إسماعيل روايا عن، فإذا لا يدل على توثيق إسماعيل ولا أقل من الإجمال، لا أقل من الإجمال أننا لا نعلم، لكن العلامة استفاد توثيق إسماعيل بهذا المقدار وعطفها على ثقة. نحن حينما يعني نستظهر نقول أن العطف على ثقة، ثقة هو وأخوه إسماعيل، لأن لو كان العطف على رويا لكان قدم كلمة روى، لكان قال إبراهيم ثقة روى هو وأخوه عن أبي الحسن موسى، كان هكذا يعني حق التعبير أن يعبر. أما أن يقول ثقة هو وأخوه إسماعيل رويا عن أبي الحسن، فعطف الثقة عطف إسماعيل على الثقة ثم خبرها رويا، اثنينهم رويا. أما إذا كان بس إبراهيم ثقة وعطف إسماعيل فقط أجل أنهما رويا عن موسى، كان يقول إبراهيم ثقة وروى هو وأخوه عن أبي الحسن موسى، كما استظهره العلامة ربما يكون هو الأقرب ويفيد حينئذ توثيق إسماعيل بن أبي السمان. على كل هذا إذا نلخص الكلام في سند هذه الرواية، الرواية رويت بطريقين لا يدرى هل هما الطريقان يعني معطوفان بو، حينئذ معنى صحة أحد الطريقين والطريق الأول صحيح يكون كافيا، أم معطوف بأو ومعنى يفيد الترديد والطريق الثاني فيه إشكال من جهة إسماعيل، إلا أن نفهم من عبارة النجاشي في ترجمة أخيه إبراهيم أنه ثقة. نعم، على كل ولا الرواية هي تسلسلها الثانية عشرة، فنحن نفهم من الرواية على أن الإمام عليه السلام أمر بالتمسية بالمغرب قليلا لأجل الاستحباب أو لأي أجل أي شيء آخر مما ذكرناه، لكن لما أتى وفهم هذا الاستحباب وتطبيقه وبتضليل من أبي الخطاب وأخروها إلى أن اشتبكت النجوم، فالإمام عليه السلام ترك الاستحباب، ترك الشيء الأفضل وعاد إلى صلاتها بوقتها الأصلي وهو سقوط القرص. فهمها هذا أولى من أن الإمام لكي يعالج، يعني خلنا نخير هذا الذي يستدل بها، نقول الإمام يريد يعالج مشكلة الشيعة بدأوا يؤخرون صلاة المغرب إلى أن تشتبك النجوم، يعالجها بأن يصليها قبل وقتها؟ مو معالجة، هكذا المستدل يقول، يقول أن وقتها هي بذهاب الحمرة، فالإمام لما شاف ذولا لا طوخوها صاروا يصلون إلى أن تشتبك النجوم، فالإمام ترك الصلاة عند ذهاب الحمرة وقام يصلي عند سقوط القرص اللي هو قبل الوقت الشرعي بحسب نظرهم. هذه ليست معالجة، هذا معنى إيقاعهم في مشكلة أكبر أن يصلوها قبل الوقت. نحن نقول الإمام أمرهم باستحباب الصلاة حين ذهاب الحمرة وأن ذهاب الوقت أفضل من سقوط القرص، بس لما شاف هذا الاستحباب يؤدي بهم إلى تأخيرها إلى اشتباك النجوم عاد إلى المفضول وترك الأفضل وهو الصلاة عند سقوط القرص. مو الإمام عاد إلى الصلاة قبل وقتها، هاي مو معالجة للمشكلة، هاي إيقاع للشيعة بكارثة أكبر. فإذا هذه أيضا لا يتم الاستدلال بها. الرواية الثالثة عشرة هاي تقدمت حينما استدلنا بالسيرة على هذا القول وناقشناها، روايات أخرى أيضا ربما ما موجودة عندكم، رابعة عشرة وخمسة وخامسة عشرة، وهي أيضا مناقشات اتضحت مما تقدم. على كل الأوراق نقل تحتاج إلى بحث، لم يستدلال بالسيرة حقيقة على صحيحة أبي همام إسماعيل بن همام قال رأيت الرضا عليه السلام وكنا عنده لم يصلي المغرب حتى ظهرت النجوم ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود. الرواية صحيحة سندا، لكن قلنا تدل على عمل وعلى أداء وعلى سيرة ولا تدل على تحديد الوقت، فربما الإمام لسبب أو لآخر أو لعذر أخر الصلاة عن وقتها فلا يستدل بها. هذه الرواية الرابعة عشر. الخامسة عشر خبر داود قال كنت عند أبي الحسن الثالث يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس، ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث، فلما خرجت من البيت نظرت فقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب، ثم دعا بالماء فتوضأ وصل. أيضا تدل على أداء، والأداء يمكن أن يكون في أي وقت لعذر أو لأي لمصلحة أخرى. فإذن الرواية الرابعة والخامسة عشرة أيضا لا تدل على المطلوب. ثم انتقلنا إلى الطائفة الثانية وهي ما استدل بها على أن وقت الإفطار هو ذهاب الحمرة المشرقية، وقرأنا صحيحتين وقلنا أنهما متحدتان. صحيح الزرارة سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت إفطار الصائم قال حين يبدو ثلاثة أنجم، ولا أحد طبعا يلتزم بأن ثلاثة أنجم هو وقت، وربما هي علامة من العلامات التي كان ينصبها الأئمة باعتبار أن سقوط القرص كان غير واضح بدقة. ناس في مدن، في أبنية، في أشجار، في ضياع، وبالتالي يمكن تحديد سقوط القرص بدقة. فحينئذ الإمام يضع علامات، ساعة يقولون بدو ثلاثة أنجم، ساعة يقولون ذهاب الحمرة من فوق الرأس إلى آخره، وإلا لا أحد يلتزم أنه إضافة لأن النجوم قد تبدو قبل سقوط القرص أصلا. نعم. نعم نعم، هيكون إن شاء الله أنا حين الجمع سنناقش وجه الصدور مثل هذه الروايات، لأن بس بصدد أنها لا تدل على المطلوب القول الأول يعني. والروايات الطائفة الثالثة التي هي ما استدل بها على أن الإفاضة من عرفات تكون بعد الغروب الذي يعلم بذهاب الحمرة المشرقية، مثل صحيحة يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله السلام متى تفيض من عرفات، فقال إذا ذهبت الحمرة منها هنا، وأشار بيده من المشرق وإلى مطلع الشمس. وقلنا تدل على القول الأول لأن الحمرة تذهب من نقطة طلوع الشمس بسقوط القرص، ثم ترتفع هذه الحمرة شيئا فشيئا. إذن يبدو كل الروايات التي تدل بها على القول الأول هي قابلة للمناقشة سندا أو دلالة، وأحيانا كما رأينا قابلة للنقاش من الجهتين. هذه الروايات التي تدل بها، ونحن جمعنا حقيقة أستطيع أن أقول أكبر مقدار ممكن، يعني لم يذكر مصدر واحد كل هذه الروايات، وإنما نحن أجرينا استقراء وجمعنا كثير من الروايات، ورأينا على كثرتها كلها قابلة للنقاش من حيث السند ومن حيث الدلالة. الآن نرى الروايات التي استدل بها على القول الثاني، وهو الذي يقول أن المغرب يتحقق بسقوط القرص مباشرة، ويستدل بها روايات القول الأول نفسها التي قلنا كثير منها قربنا دلالتها على هذا القول، وقلنا أنها أظهر في القول الآخر بسقوط القرص من أن تكون دلالة على ذهاب الحمرة. يمكن الاستدلال أيضا بمجاميع من الروايات، نقرأ مجموعة منها فقط لاستئناس بهم ثم نتابع على الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. وهي أيضا على طوائف، الطائفة الأولى ما دل على أن المغرب يتحقق بسقوط القرص، وهي أولا صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها، وما يبدل هذا لا سند ولا دلال من ناقش. رواية ثانية صحيحة زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا. مرسلة الصدوق، نحن لم نرتب المعتبرات أولا ثم المعتبرات من حسب تسلسل وجودها في المصدر، فلذلك يعني قد تأتي مرسلة ثم صحيحة ثم ضعيفة ثم على كل، حتى لسهولة رجوعكم للمصدر نحن رتبناه بحسب المصدر وهو موجود بالهامش. مرسلة الصدوق قال قال أبو جعفر عليه السلام وقت المغرب إذا غاب القرص، مرسلته الأخرى قال: قال الصادق عليه السلام: إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار ووجبت الصلاة، وإذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل. دلالات صريحة. يعني الخبر الخامس خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة. الرواية الأخرى صحيحة داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد قال: قال الصادق عليه، إنما سميناها صحيحة بحسب سند الصدوق في المجالس، سندها صحيح، لكن رواية متحدة معها سندا رواها الشيخ الطوسي في التهذيب فيها إرسال، يعني سند صحيح عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام. وبما أن الرواية واحدة سندا فإذا يحتمل وجود الإرسال حتى في رواية الصدوق، لكن سقط الإرسال من السند لأن السند واحد، سند الصدوق لهذه الرواية وسند الشيخ في التهذيب واحد، واثنينهم يلتقن في داود بن فرقد ابن أبي يزيد اللي هو داود بن فرقد ثقه، لكن بعد داود بن فرقد في المجالس الصدوق رأسا يروي عن الإمام الصادق، وفي الشيخ الطوسي يروي عن بعض أصحابنا عن الصادق. بما أن السند متحد فيحتمل إذن أن الإرسال موجود في هذه الرواية، ولا أقل من الاحتمال طبعا، لكن نحن سمعناها صحيحة بحسب سند الشيخ الصدوق في المجالس. صحيح داود بن أبي يزيد قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب. ثم عليكم إن شاء الله نقرأ الروايات الأخرى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.